من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وعجل الله تعالى فرج سيدنا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وجعلنا عنده مرضيين ومن أنصاره وأعوانه. إله الحق آمين. طيب، انتهينا من المقدمات بحمد الله سبحانه وتعالى، ونبدأ ب المباحث يعني النظامية، أبحاث التي تبحث في علم الكلام. أول بحث هو وجوب المعرفة. هذه أصول الدين يجب معرفتها على كل إنسان، ما في مكلف غير مكلف، هو كل واحد بشري، كل مخلوق خلقه الله، يعني كل إنسان واجب عليه أن يعرف الله وصفات الله كما ذكرنا فيه. ما هو الدليل؟ من أين نفهم هذا أنه يجب على كل إنسان؟ الآن في عندك أشاعرة وعندك أهل حديث يقولون يجب أن يعلم ذلك نقلا. شو يعني نقلا؟ يعني من القرآن أو من الحديث. كيف يجب أن يعلم نقلا من القرآن أو الحديث؟ الآن أنت نفترض تناقش واحد مسيحي أو واحد ملحد، وتقول له يجب أن تعرف الله وأسماءه وصفاته وتعرف النبوة. من وين؟ شو الدليل؟ تقول قال الله تعالى كذا وكذا، وقال النبي كذا وكذا. شلون؟ علما بأنه هذا لا يعترف لا بالقرآن ولا بالحديث، فكيف يكون الاستدلال بالشرع؟ هذا النقد الأساسي. يلا يا أحبائي بدون تأخير حتى ما تفوت المطالب. النقل يعني القرآن قبل أن تعرف، أو الحديث قبل أن تعرف الله وصفات الله ولزوم بعثة الأنبياء، وأن النبي محمد مرسل، وأنه جاء بالقرآن فهو حجة على الخلق. قبل ذلك لا حجية فيها، صح؟ فواحد، أنا أتكلم مع واحد مثلا ملحد الآن كثير هذه الأشياء، وأقول له أستدل له بالقرآن، كيف يصير هذا؟ أريد أن أستدل له بشيء مشترك، وهو شو؟ العقل. ربنا يقول وهديناه النجدين. شو النجدين؟ يعني عرفناه طريق الخير وطريق الشر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ثم بعد ذلك ماذا؟ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دليل العقل، الله خلق موجود عند الكل، فيجب عليك أن تعرف الله. كيف؟ هنا العقل، دليل النظري العقل. العقل يقول بأنه يجب أن تعرف الله. أول دليل بسيط جدا، وهو اسمه شكر المنعم. عادي، الآن يجي واحد، ممكن تعطيني أنت لائحة أسماء حتى أخاطب أنا، أشوف مثلا موجود عندك شيء، ارتاح موجود عندك. الآن مثلا الشيخ آصف، يا شيخ آصف، إذا واحد جاء الآن وأعطاك ماذا؟ أعطاك قلم جميل تكتب فيه، أعطاك مثلا، بتقول له شكرا ولا لا؟ لا، لازم تقول شكرا. طيب أعطاك مثلا يا شيخ عبد الرحمن، واحد أعطاك هلا تابلت. تابلت شو يعني تابلت؟ يعني جهاز لوحي أو موبايل أو شيء. لا تشكره؟ شو تشكره؟ ليش تشكره؟ لأنه حكم عقلي أن الذي ينعم عليك بشيء تشكره، هذا حكم العقل، هذا ما في بوذي ولا يهودي ولا برازيلي ولا صيني، كل يعتقد شكرا جزاك الله خير أو مثلا شكرا مهما كان. هذه واحدة، النعمة تحتاج إلى شكر. كيف نكتب هذا؟ اثنين، بحسب النعمة يختلف الشكر. يعني فرق بين واحد يعطيك قلم، واحد يعطيك موبايل حديث جديد، ولا واحد يعطيك سيارة، واحد يعطيك بيت. تصور أنت مثلا، تفضل هذه المفاتيح، هذا البيت الجميل لك، اللهم ارزقنا من فضلك. ها؟ فالنعمة تختلف، وباختلاف النعمة بعد يلي بيعطيك بيت ما بيكفي شكر مثلا، أنه شكرا مع السلامة ما بيمشي الحال. كلما النعمة ترقت وازدادت وبلغت يصير الشكر أبلغ أعظم، شكر المطلوب يعني، يصير الشكر المطلوب أعظم. فإذا صار عندنا خطوتين نحن، الخطوة الأولى أن الشكر لازم في إزاء النعمة، والخطوة الثانية أنه بمقدار النعمة يكون الشكر أرفع وأعظم. الآن هنا the critical، أنه إذا بلغت النعمة حدا فائقا عظيما يجب أن يكون الشكر متناسبا كما قلنا، لكن حتى يكون متناسبا يجب أن تعرف حقيقة صفات شأن الذي أنعم، وإلا لا يمكن أن تؤدي شكرا واقعيا وحقيقيا. هذا الذي أنعم إذا كان أعطاك النعمة البالغة العظيمة، فإذا علي أن أذهب وأبحث أشوف من هو هذا، من هو هذا. كل هذه أحكام عقلية، فأنا لا أواجه أو أقابل النعمة العظيمة كما أقابل النعمة البسيطة. لاحظ مفهوم هون، يعني ما أفصل كثير وأعطي أمثلة لأنه واضح. فإذا علي أن أعرفه، علي أن أعرفه، علي أن أبحث عنه، شو صفاته هذا، شو كذا، حتى أؤدي شكره لإزاء شأنه. فإذا كنا الآن نحن في نعم، نعم هنا وهنا، لكن النعمة الكبرى شو هي؟ النعم الكبرى في الواقع نحن غرقانين في النعم، غرقى يعني في نعم، وجود، الوجود، الهواء الذي نتنفس، الحياة التي نعيشها. سبحان الله، دائما إذا استعملنا من القرآن، القرآن يرشد، يرشد، ينمي العقل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في الواقع من كل جهة نحن غارقين في النعم. من هذا الذي أنعم كل هذا؟ هذا الحياة من أعطاها؟ الإنسان يكون أعزب، يحتاج إلى زوجة، الآن ينظر بعد 20 سنة إلى نفسه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذه استعانة بالقرآن هنا، مش استدلال به ولكن تنور به، نتنور بالقرآن، نستهدي بهدى القرآن. الدليل صار معلوم، نحن الآن نقرر مثلا من القرآن كما قال علي عليه السلام أنه الله تعالى في سبب البعثة من لينيروا بعثة الأنبياء، ليثيروا، موجود في نهج البلاغة، ليثيروا لهم دفائن العقول. هذه العبارة موجودة من علي صلى الله عليه في شيء مدفون بالنفس، فالأنبياء بيجوا يثيروا، يخرجوا هذا المدفون في النفس. فهنا القرآن يثير لنا المدفون، يذكرك أنت غارق في النعم، نحن غرقانين في النعم. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى لكل إنسان أن يكشف الظلمات، لأن الإنسان إذا دخل في الدنيا، الدنيا تعميه، مش هيك؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القرآن لحد معجزة، يقول تعمى القلوب. ليش هو القلوب تعقل؟ نعم، العلم الحديث كشف بأن هناك عقل في القلب، نحكي بعد شي مرة أخرى. القلب ليس مجرد مضخة دم، القلب فيه خلايا عصبية فيها العاطفة وفيها العقل وفيها مخزن المعلومات والمهارات، وموجود هذا في القلب، هذا القلب غير العقل الذي أيضا فيه أعصاب وتحلل وكذا، في القلب أيضا. وهناك إثباتات علمية كثيرة، والطب أثبت ذلك في بعض الكتب من لجراحين كبار، يعني علماء قلب، يعني هنا بيعملوا عملية قلب الآن ماشي، يعني هذا، فبيأخذوا قلب من شخص يموت ويزرع فيه إنسان يحتاج إلى عملية قلب، إنسان آخر بعد فترة يستفيق هذا الإنسان ويستعيد صحته ووعيه، ثم يجد نفسه يتكلم بلغة مثلا لم يتعلمها. نفترض مثلا، أقول موجودة هذه مثبتة، يعني هذه الوقائع، يتكلم بلغة صينية مثلا، يتعجبون كيف يتكلم هذا بالصيني. يتبين بأن الذي أخذ القلب منه كان صينيا، وثبتت كثير حالات مثلا الذين نقل إليهم القلب صاروا يلعبوا على البيانو مثلا، بيانو أو المهارات العزف، وفي حياته لم يتعلم هذه الأمور، مسجل هذه، فيتبين بأن الذي أخذ منه القلب كان موسيقيا أو كان كذا. فإذن فإن القلوب تعقل، القلوب تحمل مهارات، الذي قلناه نقوله بأن الإنسان إذا كان قلبه واعي يدرك بأننا في النعم. وحاولوا دائما أن تراجعوا في أنفسكم أي نعمة فيها. مشاكل موجود، مشاكل في الدنيا، لكن غالب المشاكل هي، إن شاء الله يوم نتكلم، يعني هي عدم مطابقة لما نرغب، لكننا في النعم. أنت تتنفس وتأكل وتشرب وتنكح وتعيش وكذا، كل هذه نعم. وإنسان يكون صبيا ثم يكبر، وفي وسط هذه الحياة اللي كلها مآسي الآن يجد نفسه شيخا كبيرا وقد عاش حياة مليئة بالخير، لا تنكر الخير. طيب، فإذا نحن نريد من هو الذي يعطي، من هو الذي يعطي، من هو الذي هيأ كل هذه الأمور؟ العقل يقول علينا أن نفتش على هذا الذي أعطانا العقول. الحمد لله الآن أنتم مسلمون وكذا، لكن هذا الكلام ينفع للذي يعني هو بعيد عن الدين. تقول له شوف، فكر أنت في النعم التي تعيش فيها، من أين جاءت هذه النعم؟ هل هي من شخص؟ لا، من وجود لا نراه. فهذا إذن الدافع إلى المعرفة. من ماذا؟ من دليل اسمه لزوم شكر المنعم. فإذا هو يبتني على عدة خطوات. نحن نذكر هنا ما كتبنا 1 2 3، أنتم لازم تستخرجوها. واضح هذا مفهوم للكل؟ حد عنده سؤال؟ طيب، أريد أن أقرأ اليوم، سأكتفي طبعا بهذا الدليل، بس في شيء مهم جدا يا أعزائي وأحبائي، وهو أننا هلا الآن أنتم نصفكم أو أكثر من نصفكم أفغاني وباكستاني وهندي ولا أدري، وأيضا الذين هناك من يتابعوننا في هذه المجموعات من بلاد العالم كلها، من أفريقيا وغيرها، نحتاج إلى وأفريقيا عندنا كمان. فاللغة العربية، هذا الكتاب نستفيد منه عقيدة، ويجب أن نستفيد منه أيضا لغة، وكل واحد إن شاء الله عنده لغة قوية فيخبرنا يقرأ، وعندما تتباحثون اقرأ، وعندما ترجع إلى بيتك الآن وتحمل الكتاب اقرأ بصوت عالي حتى لغتك العربية تتحسن، وأضع الحركات عليها. لزوم شكر المنعم، أنا أقرأ وأنتم تابعوا. إن للعقل أحكاما فطرية يصدرها على الأشياء. ربنا بيقول وهديناه النجدين. شو يعني النجدين؟ عرف. شو يعني هدينا؟ عرفناه، لأنه في عنا هداية أولية وهي التي تخلق في الإنسان، يعرف هذا منيح وهذا مش منيح، وبعدين في هدايات أخرى ثانوية. إذا وصلنا إلى بحث الهداية نتعرف. إن للعقل أحكاما فطرية يصدرها على الأشياء والحقائق، والأشياء والحقائق عند ملاحظتها بما هي هي. رح فسر هذه العبارة لأنها تمر عليكم في كل باب من أبواب الفقه. هناك أشياء نحكم عليها بما هي هي. لا، شو يعني بما هي؟ يعني بغض النظر عن أي عارض عليها. هلا العرض، عارض، عوارض، سمعتوا بالجوهر والعرض. عرض، عرض ممكن يكون لون، ممكن يكون كم، ممكن يكون كيف، إلى آخره. مثلا الأمثلة ولا نقاش في الأمثلة. مثلا فيك تقول لي أنت الآن مثلا التفاح هل هو حلو أو لا؟ وأنت ستقول لي يا أستاذ من أي لحاظ، من أي كيف، مثلا من أي لون. إذا تفاح بما هو أخضر حامض، إذا تفاح بما هو أصفر حلو، بما هو مثلا كذا أحمر وسط. طيب هذا مش حكم على التفاح بما هو هو، قد لا نستطيع هنا أن نحكم تفاح هذا المفهوم يعني. هذه أمثلة، ممكن واحد يطلع لي مثال. ففي أحكام نحن نصدرها على الأشياء، نقول هذا لطيف ولا غير لطيف مثلا، لكن بما هو طويل قصير عريض مزعج غير مزعج، يعني في عوارض تطرأ على الأشياء. لكن في أحكام نعطيها على الأشياء، مفاهيم بما هي هي من دون ملاحظة أي شيء. مثلا الظلم، الظلم، الظلم يعني لا تعطي الشيء حقه، تسلبه حقه، تمنعه حقه، هذا ظلم، صح؟ الظلم، هذا هو الظلم بهذا المفهوم، بغض النظر عن كل شيء. الظلم، انسى زيد وعمرو وبكر، انسى كل شيء، مفهوم الظلم قبيح. الظلم قبيح بما هو هو من دون ملاحظة أي عرض عليه وأي طوارئ. الظلم بما هو هو قبيح. القتل، القتل يعني إزهاق روح. إذا قلت لي القتل، نعم إزهاق الروح قبيح بما هو هو إذا كان في هيك، لكن القتل لأجل مثلا إنفاذ حكم شرعي، ها، ما بصير قبيح. ليش؟ لأنه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقتل لأجل الاقتصاد، قتل يعني اقتصاص من مجرم، هذا ليس قبيحا، هذا بالعكس هذا حسن، لأنه يربي المجتمع. اكتب ما شئت، قل ما شئت. ففي أحكام تصدر على الأشياء بما هي كذا. الآن في مصطلح يقال يسمونه القتل الرحيم. سامعين بالقتل الرحيم؟ شو القتل الرحيم؟ يعني هؤلاء الناس، صار في تشريعات تجوز ذلك في بلاد أوروبية وغيرها. يعني الإنسان، مش عندنا، مش عند المسلمين، الإنسان يكون مريض، مريض جدا جدا، مأيوس من شفائه، في بعض، نعوذ بالله، في بعض الأمراض لا شفاء لها، ويعاني ويتألم وكذا، ولا أمل، فقط يبقى حيا ويتألم، هل يجوز قتله؟ باختياره. في كثير دول الآن تجوز، في أوروبا، في غيرها، ويمضي ورقة، وربما يكون من الأثرياء، في حتى في فيديوهات إذا بتبحثوا بتشوف، ويختار أن يموت، أن يقتل، أن تنهى حياته. فهذا من هذه الجهة قد يكون جيدا بنظر بعض المتشرعة يعني. فإذا العقل، العقل له أحكام فطرية يصدرها على الأشياء والحقائق عند ملاحظتها بما هي هي، أي بالنظر إلى ذواتها وماهياتها فقط، يعني بس أنت شوف حقيقة هذا الشيء بغض النظر عن ملاحظة أي خصوصية أو مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها. واضح؟ وهذه الأحكام يدركها كل الناس مهما اختلفت بيئاتهم وأفكارهم. نموذج منها الحكم الذي يصدره العقل على الظلم. عندما تتأمل وتفكر وتدرك حقيقة الظلم، عندما يتأمل في مفهومه الذي هو منع صاحب الحق حقه، أن تسلب الحق، حتى هذا فيك التجري على نفس الإنسان، يعني على نفسك، الإنسان الذي يضيع فرصه ويضيع حياته ويسبب لنفسه المهلكة، هذا ظلم النفس عبر عنه القرآن. يعني إن العقل يحكم من فوره، يعني منع صاحب الحق، بأن الظلم عمل قبيح. تمام. هلا من هذه الأحكام، هذه إن شاء الله صارت واضحة، أن نحكم على الشيء بما هو هو، يعني بغض النظر عن أي ملابسات، أي عوارض، أي شيء آخر، فقط بالنظر إلى المفهوم. من هذه الأحكام حكم العقل بلزوم شكر معطي النعمة، وحكم العقل بلزوم ثنائه، ثناء معطي النعمة، ثناء شكر يعني، على ما أولى من معروف، ومجازاته على ما أظهر من تودد وتلطف. على من نعم الله تعالى، القرآن يعني كما قلنا يوقظ الإنسان. مين بيقول لي بذكرنا بهالآيات هذه؟ بر الوالدين، ها؟ بر الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى إن القرآن قرن بر الوالدين بطاعة الله، بعبادة الله. ها؟ حد يطلعنا. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. شوف، كل واحد منا يفكر بالنعمة، يلي بصير أب بيعرف أو أم بيعرف مقدار الزخم العاطفي، ها، يعني فوق التصور الذي يعطى للولد في تربيته في نشأته، وإذا مرض الولد ماذا يحدث للأب أو للأم أو كذا. طيب هذه نعمة، نعمة لا بد لنا أن نقابل والدينا بشو؟ بالتودد، بالشكر بالطريقة المناسبة، بالخدمة عندما يكبرون. سبحان الله، في كثير ناس دخلوا إلى الإسلام فقط بملاحظة هذا الموضوع، بر الوالدين. الآن جاء في بالي، في أحد الأشخاص، هذه الرواية، في أحد الأشخاص يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام. الإمام كما قلنا دائما في الحج يذهب ويأخذ خيمة، يعني تبنى له خيمة ويتبرع بها أشخاص الخيمة أحيانا، فلان وفلان يتقربون إلى الإمام قرب، في غالبا في عرفة أو في منى، في عن في منى. وحوادث وروايات كثيرة في هذا الخصوص. المهم، في إحدى المرات يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام من عمال بني أمية، هو من عمالهم وكاتب في دواوينهم، ويأتي إليه ويقول له السلام عليكم كذا، يختلي به، يقول أنا فلان فلان كاتب عند بني أمية تائب إلى الله وأنا جاي معكم، بدي أسلم كمان، لعله كان نصراني لا أدري، يعني نسيت، تائب إلى الله وأنا معكم، ماذا أصنع؟ الإمام عليه السلام يقول له فيه فوقع في حادثتين، يعني هذه واحدة منهما، أنك من وين؟ من البصرة مثلا، كان أعتقد من البصرة أو الكوفة. قال له لديك والدين؟ قال عندي أم. قال لك إذا، قال له إذا رجعت بر أمك. نصراني صح، كان نصراني، هذا نصراني مسيحي ويشتغل عند بني أمية، فبر أمك. فهذا ماشي السلام عليكم، بيروح بيرجع على البصرة أو الكوفة، طبعا بيوصل على بيته، السلام عليكم كذا، ماشي بيت كله مسيحي، إمام بوجهه لا تشرب الخمر وكذا. أول يوم يصل فيه إلى بيته، طبعا بتوصية الإمام عليه السلام، عنده هذا أم مقعدة، مقعدة كبيرة في العمر، يأتي إليها أمه تعالي مثلا أنظفك أغسلك، تمام، لبسها ثياب نظيفة، شوية بيقوم جيب لها الأكل والطعام، شوية بيقوم مشط لها شعرها، شوي يجلس إلى جنبها يدلق قدميها. فتقول له أمه ما هذا الذي أراه منك؟ يسكت ولا تكون قد مثلا سلكت مسلك المحمدية أو شيء. إن شاء الله نطلع الرواية ونحطها هون لأنه الكل يطلع عليه. فالإمام فهو يقول لها نعم، أن صرت مسلم. فتقول له أم هذه العجوز المقعدة خبرني، أحدثني عن دينك. فيحدثها فتؤمن المرأة. وفي تلك الليلة وهي تصلي فرضين المغرب والعشاء، هذه المسيحية العجوز، وفي تلك الليلة تموت. فيجتمع الأصحاب كلهم وتدفن في مدافن المسلمين. إلى الحج القادم يذهب والإمام عليه السلام هو يخبره ويبشره بموضع أمه في الجنة وهكذا. فإذا هذه النعمة، أقصد يعني كل الحديث انجر على أنه نتكلم على نعمة الوالدين. ربنا بقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن كل ما فكرت يمين شمال في أي شيء تجد كلها نعم. طيب خلينا نكمل القراءة. ويحكم العقل بأن ترك الشكر، ترك الشكر مضاف مضاف إليه، بل التقصير فيه قبيح مستهجن، وفاعل ذلك من جهة ثانية أخذناها، ترك الشكر قبيح مستهجن، وفاعل ذلك جاحد للنعمة كافر بها، وهو مذموم ومنبوذ من مجتمع العقلاء. وعلى هذا المنوال يدرك العقل ببداهته أنه كلما عظمت النعمة عظم بإزائها الشكر المطلوب، كما أنه كلما عظم شأن المنعم تضاعف الشكر المطلوب. فلا يكون هذا الشكر ملبيا، يعني كلما عظم شكر المنعم، يعني حتى إذا أجيت لها مثلا هالقلم اللطيف الجميل تكتب به، إذا جاءك من صاحبك شيخ مثلا، أوكي شكرا بارك الله فيك، بس إذا هذا القلم جاءك، تصور هو نفس القلم جاءك مثلا من المرجع، ودق واحد عليك الباب يقول لك المرجع يهديك هذا القلم، الشكر هنا ما بينفع، شكرا بدك تعطي شكر أعلى. ليش؟ لأن المنعم اختلف هنا. مثال يعني مثال. طيب، فلا يكون هذا الشكر ملبيا لذاك الحكم العقلي والنداء الفطري إلا إذا كان بما يتناسب مع جلالة النعمة، هذا واحد، وعظمة المنعم، هاي اثنين. ولو كان دون ذلك لم يكن شكرا، بل ربما عد إهانة واستخفافا. لاحظتم في عدة مراتب. ولذلك لا بد من السعي في تقصي خصائص المنعم وصفاته ومعرفة شأنه وخصاله، فبهذا وحده يمكن أداء شكره بما يناسب مقامه. لازم نعرف يعني المنعم، ويتحقق الخروج عن عهدة الإلزام العقلي، يعني هذا الحكم العقلي بالشكر، ومن مذمة العقلاء عند ترك الشكر. إذا اتضح ذلك فاعلم يا أخي ويا ابني أننا نرى في أنفسنا وفي الوجود حولنا من أسباب تيسر الحياة وتوفير المعاش ما لا يعد ولا يحصى، وهذه كلها يعني ما لا يعد ولا يحصى من الأسباب الميسرة، وهذه كلها خيرات ونعم أفاضها علينا منعم كريم، فتوجب عقولنا علينا شكره. ولكن الشكر كما عرفت لا يكون إلا بما يناسب حال المنعم، لئلا يقع هناك إجحاف وتقصير في شكره، وهو قبيح مذموم. فيلزمنا إذن بحكم العقل هذا أن نبذل قصارى الجهد في البحث عن هذا المنعم الكريم ومعرفة خصاله وخصائصه وصفاته وكمالاته واستكشاف جماله وجلاله بشتى ما أوتينا من قدرات وطاقات، وأعلاها نعمة العقل، وهي من جملة نعمه أيضا التي أتحفنا بها. وهكذا يتبين أن المعرفة العقائدية واجبة بدليل حكم العقل القاطع بلزوم شكر النعم. وأضيفكم يعني، وطبعا أنتم تتوسعون بالبحث، الله تعالى هو المنعم عرفناه، وهذا المنعم له وسائط وأسباب، الله له هذه الهداية، الهداية أعظم نعمة، الهداية لها وسائطها، وسائطها محمد، وسائطها علي، وسائطها فاطمة، وسائطها حسن وحسين والأئمة، فلازم نؤدي شكرهم ولازم نعرفهم، حتى نؤدي شكرهم الله تعالى نعرفه ونسجد له. السجود ليس شيئا سهلا، يعني السجود هو أنك وجهك يعني أشرف شيء في خلقة الإنسان هذا تضعه على التراب، على السجود فقط لله، فهذا فكيف تشكر محمدا وكيف تشكر عليا، وسائط الوجود، وعندك صاحب الزمان مولانا هذا قطب الرحى، وهو واسطة الفيض إليكم إلينا جميعا، والسماء تمطر ببركته والخير يأتي ببركته. هذا عندما يثبت ذلك كله عليك أن تؤدي، أن تعرفهم وتؤدي شكرهم. بارك الله فيكم، إن شاء الله نعود للقاء يوم السبت بإذن الله تعالى، أحياء مرزوقين منعم علينا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.